السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، قال ابن خلدون: الإنسان ابن بيئته. أي بيئة وأي أسرة ينشأ فيها الإنسان، مما لا شك فيه أن هذه البيئة وأن هذه الأسرة تؤثر على شخصيته وعلى طريقة فكره وكلامه. لذا كان أهل مكة قديما كانوا يرسلون أطفالهم وأولادهم إلى الصحراء والوديان في البادية. لماذا؟ حتى ينشأوا على الفروسية والصبر والجلد، لأن الإنسان هو ابن بيئته كما قال ابن خلدون رحمة الله عليه. هكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية العرب وفارس فرسان قريش، نشأ عمرو بن العاص رضي الله عنه في بيئة هيأته في فكره وفي كلامه وفي سياساته، وكان لها العامل الأكبر على تشكيل شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة أن عمرو بن العاص كان حتى في الجاهلية كان مقدما عن كل أحد في قريش، وكان مقدما في الإسلام كذلك، حتى أنه كان رضي الله عنه يتحدث بلسان قريش عند الملوك والحكام والأمراء. هكذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا يرتقي إلى هذا الشرف إلا من جمع بعض الصفات التي تهيئه ليكون سفيرا متحدثا بلسان قريش. فيلزم علينا قبل أن نتكلم عن هذه العبقرية وعن هذه الشخصية الكريمة الفاضلة أن نتكلم عن البيئة التي نشأ فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيها الأحبة، عمرو بن العاص كان من بني سهم، وبنو سهم هي بطن من أعظم بطون قريش. وقد أعجبوا كثيرا حينما أسمعوا من بعض أحبابنا وإخواننا حينما يقول قبائل قريش، هذا خطأ، لأن قريشا أيها الأحبة هي قبيلة واحدة، أما باقي الأسر التي كانت في قريش إنما هي انحدرت من قريش، فكلهم يعودون إلى قريش وكلهم يلقبون بالأبطن. فترى من يقول بطن بني سهم، وترى من يقول بطن بني مخزوم، وترى من يقول بطن بني عدي، وترى من يقول بطن بني هاشم إلى آخره. فهذه أبطن في قريش. كانت بنو سهم من أعظم الأبطن في قريش في الشرف والمجد والمكانة والسؤدد. فلقد انفردت بنو سهم عن باقي بطون قريش في شيء مما جعلها مميزة ومنفردة، لا أقول على بطون قريش بل على قبائل الجزيرة العربية، ألا وهو الفصل والقضاء والحكم بين الناس. ففي هذه الأسرة الكريمة نشأ داهية العرب وفارس فرسان قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه. نشأ في أسرة وترعرع في أسرة رآها تحكم بين الناس وتفصل بين الناس وتقضي بين الناس. ورأى عمرو بن العاص رضي الله عنه في صغره، رأى الكبار والقبائل والشيوخ والعائلات والأسر تأتي إلى قبيلته وتأتي إلى أسرته في قريش في بني سهم حتى يتحاكموا إليها وحتى ينزلوا على حكم رجالها. هكذا نشأ عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم كانت بنو سهم من الأسر التي انتهى إليها الشرف في قريش، وكانت هي المنافس الأكبر لبني عبد مناف في كل شيء، حتى أنهم كانوا يتكاثرون وكانوا يتفاضلون على بعضهم البعض، كانوا يتفاخرون وكانوا يتنافسون في الشرف والمجد والسؤدد والمكانة، حتى قال بعض المفسرين أن سبب نزول قوله تعالى ألهاكم التكاثر كان هو الشرف وكان هو التنافس وكانت هي المسارعة والمنافسة التي كانت بين بني سهم والتي كانت بين بني عبد مناف. وكانت بنو سهم من عظيم شرفها ومن عظيم كرمها أن كان لها بابا مختصا بها في بيت الله الحرام، وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم عند هذا الباب الذي يعرف الآن بباب العمرة. وهنا أيها الأحبة، كان سيد بني سهم آنذاك والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل السهمي. وكان العاص بن وائل رجلا فريدا، بل بلغ من الشأو والمجد والشرف أن العاص بن وائل والد عمرو بن العاص هو الذي قاد بني سهم في هذه الحرب التي كانت بين كنانة وبين هوازن، ألا وهي حرب الفجار، كانت قبل بعثة النبي المختار بعشرين سنة. الذي قاد بني سهم في هذه الحرب هو العاص بن وائل، وكان العاص بن وائل من أثرى أثرياء العرب، حتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عن أبيه: والله ما كان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديباج الذي فيه الذهب. كان العاص بن وائل من أثرى الناس ومن أغنى الناس، وكان العاص بن وائل سيد عائلته وسيد قبيلته وسيد أهله وناسه، فترى أن الحكم وأن الشرف قد تجمع للعاص بن وائل بركنيه بالمال والنسب. إلا أن العاص بن وائل رغم أنه بلغ ما بلغ من الشرف والسؤدد والمكانة في قريش وعند العرب، إلا أنه أدرك نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن بنبينا، وما أسلم العاص بن وائل، بل وكان من أعظم المحاربين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن له من بعض المواقف التي تذكر لوالد عمرو بن العاص وتجعل في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب يوم أن أسلم وهاجت وماجت قريش ووقع ما وقع آنذاك، ما أجار عمر بن الخطاب وما دافع عن عمر بن الخطاب إلا العاص بن وائل. سبحان الله، هذا الكافر المشرك، نعم، دافع ونافح وصد أذى قريش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سيد بني عدي، والعاص بن وائل كان سيد بني سهم، فما كان من العاص بن وائل إلا أنه احترم الحلفة والولاء الذي كان بين بني عدي وبين بني سهم، ودافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة، أدرك العاص بن وائل الإسلام، وأدرك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه شاء ربنا وقدر لحكمة ما أرادها إلا هو ألا ينشرح صدره، أي العاص بن وائل، للإسلام والهدى. فالله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأمر الهداية ليس بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو أن بشرا يهدي بشرا لهدى رسول الله عمه أبا طالب، ولهدى نبي الله نوح امرأته وولده، لكن الهداية تأتي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. شاء ربنا وقدر ألا يسلم العاص بن وائل، وكان محاربا وكان عنيدا في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتوعده ربنا جل وعلا في القرآن. من ذلك ما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، أن خباب كان يعمل حدادا في صناعة السيوف وفي صناعة الدروع وفي صناعة الأسلحة، وكان يصنع بعض السيوف وبعض الأدرعة للعاص بن وائل، وكانت له عند العاص بن وائل بعض الأموال. فانطلق خباب رضي الله عنه وأراد أن يأخذ ماله من العاص بن وائل، فقال له العاص: أما تزعم يا خباب أن لك أموالا؟ قال: نعم. قال: أعطيك أموالك بشرط واحد. قال: وما هو؟ قال: أن تكفر بمحمد وأصحابه. فقال خباب: والله لن يكون ذلك أبدا، ولن أكفر بمحمد ودينه. فقال العاص مستهزئا: بهذا الدين العظيم؟ ألست تزعم يا خباب أنكم بعد الموت تبعثون؟ قال بلى، كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال العاص بن وائل، وهذه كانت من أعظم أسباب كفر قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال العاص بن وائل: وأنا كذلك، إن مت سأبعث ولي عند ربي من الأموال والأولاد، وسأعطيك أموالك وسأعطيك دينك هناك في الآخرة. يقول ذلك مستهزئا. لماذا؟ لأن قريشا أيها الأحبة كانت تنكر البعث والنشور، وكان من أعظم أسباب كفرها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يقبلون أبدا أن يقال بأن هناك بعث بعد الموت. فنزل قوله تعالى يرد على العاص بن وائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولما مات عبد الله ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأ العاص بن وائل، بل وأعلن الشماتة في سيدنا رسول الله وقال: يا معشر قريش، إن محمدا أبطر ولا ولد له ولا عقب له. فرد الله عليه في قرآن يتلى وما زال يتلى وسوف يزال إلى قيام الساعة، قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر. والكوثر هنا ليس كما يزعم الشيعة الروافض أي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أبدا ما قال هذا أحد من مفسرين أهل السنة، وما قال ذلك أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الكوثر هو نهر كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله له في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به على نهره وعلى حوضه يا أرحم الراحمين. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي العاص بن وائل الذي تولى كبر هذه الجريمة. وأي شؤم أكبر من أن يهجو رب العالمين عبدا في القرآن كما فعل ربنا مع العاص بن وائل، وصار هذا الكلام وصار هذا الرد على العاص بن وائل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. إن شانئك هو الأبتر الذي لا عقب له. مات العاص بن وائل وما آمن أولاده بدينه، وشاء ربنا وقدر أن يسلم عمرو بن العاص وهشام بن العاص، وخلد الله ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: ورفعنا لك ذكرك صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الأحبة، في هذه البيئة وفي هذا البيت في بني سهم يرى عمرو بن العاص القضاء والفصل والحكم بين الناس، وكان أبوه سيدا مطاعا في قريش، ففي هذا البيت الذي يحيطه الشرف من كل ناحية شاء ربنا وقدر أن ينشأ عمرو بن العاص، فيكون هذا البيت وتكون هذه الأسرة سببا في تشكيل شخصيته العبقرية الفريدة رضي الله عنه وأرضاه. وأختم وأقول: كان مقدما في الجاهلية وفي الإسلام، ولله ضر عمر بن الخطاب إذ يقول: والله ما ينبغي لأبي عبد الله، أي لعمرو بن العاص، أن يمشي على الأرض إلا أميرا. هكذا نشأته وهكذا كانت بدايته، فتعالوا بنا أن ندخل إلى سيرته في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.